بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه
ازدرد
فإن ازدرد
ازدرد
فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في قوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا توضأ فليستنشق بمنخره من الماء أو الماء. وهذا الحديث ليس على شرطه بهذا اللفظ، وصله مسلم في صحيحه، وأصله متفق عليه، وهو من حديث من أحاديث العمدة، في من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وأوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما أو يغسلهما ثلاثا. الحديث. قال البخاري رحمه الله: تفقها، ولم يميز، يعني لم يفرق بين الصائم وغيره، بل هو على عمومه، فيجوز للصائم أن يستنشق، ولو لم يجوز للصائم لنبه عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال للقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهاه عن مبالغة ولم ينهه عن أصل الاستنشاق، فدل على أنه لا يضر الصائم. وقال الحسن، وهو ابن يسار البصري رحمه الله فيما وصله ابن أبي شيبة عنه: لا بأس بالصعوط. الصعوط بالفتح هو الدواء الذي يصب في أنف المريض، والصعوط هو الفعل كما تقدم. لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، ويكتحل أيضا الصائم، له أن يكتحل. أما الاكتحال فظاهر، تقدم معنى أن الاكتحال وقطرة العين لا تضر الصائم. أما الصعود فالذي يظهر أنه لا يفعل، لأنه سيصل إلى الحلق، فالأنف منفذ إلى الحلق مباشر بخلاف العينين، ولذا نهاه عن المبالغة في الاستنشاق. والصعود فيه نوع مبالغة. وقال عطاء فيما وصله سعيد المنصور: إن تمضمض أي الصائم ثم أفرغ، يعني أخرج، أما لو تعمد البلع أفطر. إذا تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره. وتقدم معنا حديث عثمان رضي الله عنه في الباب الماضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ تمضمض ثلاثا، وهذا في رمضان وفي غيره، فدل على أن المضمضة لا تفطر، على أن من وجد طعم الماء في حلقه لا يضيره أيضا، لأنه ربما توضأ بماء فيه ملوحة كماء البحر أو فيه طعم آخر فلا يضيره. قال: لا يضيره إن لم يزدرد، يعني يبدع ريقه، إن لم يبلع ريقه، يعني إذا لم يجمع الماء ويبلعه، أما بلع الريق فلا حرج فيه. قال ابن المنذر عليه رحمة الله: أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه، كالطعوم التي تكون في الماء أو بعض الحذر الصغير الدقيق الذي لا يستطيع دفعه. وتقدم في الباب الماضي أنه حتى لو جمع ريقه وبلعه أنه لا يضره، لأن القول بالمنع يدفع إلى الوسوسة وإلى المشقة، لأن الإنسان لا يملك أن يدفع ريقه وأن يمجه كل لحظة، بل يبلعه ولو جمعه كما قال الموفق عليه رحمة الله، وإنما الممنوع أن يأتي بشيء من خارج فيبلعه. قال: وماذا بقي في فيه؟ يسأل، يعني لم يبق في فيه بعد المضمضة إلا الشيء الذي لا يضر. قال: ولا يمضغ العلك، أي الصائم لا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، يعني لأنه شبهة ليس بطعام ولا بشراب، وإن وجد طعم العلك في حلقه كما يجد طعومة الماء. والعلك كما قال الموفق رحمه الله ضربان: الضرب الأول رديء، النوع الأول من العلك رديء يتحلل منه أجزاء فلا يجوز مضغه للصائم إلا ألا يبتلع ريقه، فإن بلع ريقه مع هذا المتحلل أفطر، هذا النوع الأول. والنوع الثاني أو الضرب الثاني من العلك، العلك القوي الذي يشتد مع المضغ، فهذا مكروه عند الجمهور لكنه ليس بحرام. وسبب الكراهة قالوا: لأنه يورث العطش فيضر بالصائم، ولأنه يحلب الفم، يحلب الفم يعني يجمع ريقه فينشف ريق الصائم بالعلك. لكن متى ما مضغ علكا ولم يجد طعمه في حلقه فلا يفطر، فإن وجد طعمه، إن وجد طعم العلك ففيه وجهان لأهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه يفطر، ولذا فتركه أولى، تركه أولى خروجا من الخلاف. قد قال صلى الله عليه وسلم للقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كما عند الترمذي وأبي داود وغيرهما. قال هنا: لا أقول إنه يفطر لوجود الشبهة، ولكن ينهى عنه، يعني كراهة تنزيه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك، يعني لأنه في حكم المغلوب. نعم.
باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون: حدثنا يحيى هو بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام ابن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا.
ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة بقوله: باب إذا جامع في رمضان، أي فما حكمه؟ وكان هذا الجماع عمدا وهو عالم بالتحريم، فما الذي يجب عليه؟ ما الذي يترتب عليه؟ وذكر بعض الآثار التي تدل على أنه لا قضاء عليه، وعلى أن الكفارة ربما تسقط عنه، والأصل في هذه المسألة هو هذا الحديث الذي معنا والحديث الذي سيأتي بعده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي واقع أهله في نهار رمضان. والأصل أن من جامع في نهار رمضان ترتب على جماعه أربعة أحكام، وهي الإمساك بقية اليوم، والتوبة وجوب التوبة والندم على ما فعل، والقضاء والكفارة. وهذه الأربع وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ولذا لم يجزم رحمه الله بحكم. والحكم الخامس مجمع عليه وهو تحريم الجماع، أجمعوا على أنه يحرم على الصائم في نهار رمضان أن يجامع زوجته. دل عليه هذا الحديث الذي معنا، حديث عائشة وحديث أبي هريرة التالي، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ولذا قال هذا الرجل، عبر بالاحتراق، قال احترقت، وهذا دليل على أنه كبير. وقال في رواية هلكت، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف لحاله. وجاء في رواية مرسلة في موطأ الإمام مالك قال جاء أعرابي يضرب فخذه وينتف شعره يقول هلك الأبعد، فهو علم أنه وقع في مصيبة وفي كبيرة من كبائر الذنوب. لكن ما الذي يترتب عليه؟ ما الذي يترتب على الجماع إذا حصل؟ سنذكر الخلاف بعد قليل. قال رحمه الله ويذكر، وهذه صيغة تمريض، يذكر عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه أهل السنن. من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. هذا الأثر، هذا الحديث يدل على أنه لو تعمد الفطر بجماع أو بأكل أنه لا قضاء عليه، وهو الدليل لمن قال من جامع في نهار رمضان لا يلزمه القضاء، وسيأتي هذا ذكر هذا القول. لكن هذا الحديث ضعيف، فيه ثلاث علل لا تقوم به حجة، ولو صح فلا يسقط القضاء، وإنما معناه أنه لا يقوم القضاء مقام الفرض حتى لو صام الدهر، فقد فاته صوم الفرض، فلو قضاه لا يبلغ أجر صيام الفريضة، لا أنه مسقط للقضاء عنه. قال البخاري رحمه الله وبه قال ابن مسعود قال لا يقضي من تعمد الفطر بأي نوع من أنواع المفطرات فإنه لا يقضي. وهذا القول عن ابن مسعود رواه البيهقي في السنن الكبرى. وقال سعيد بن المسيب فيما وصله مسدد كما قال الحافظ وغيره، والشعبي وهو عامر بن شراحيل فيما وصله عنه ابن أبي شيبة، وابن جبير وهو سعيد التابعي تلميذ ابن عباس وهو أيضا موصول عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وإبراهيم وهو إبراهيم من؟ النخعي الفقيه، فقيه الكوفة، إبراهيم بن يزيد النخعي كما عند سعيد بن منصور، وقتادة وهو ابن دعامة السدوسي عند عبد الرزاق في مصنفه، وحماد بن سليمان عند عبد الرزاق أيضا في المصنف، كل هؤلاء من التابعين قالوا يقضي يوم مكانه إذا تعمد الفطر فإنه يقضي، لكن لم يذكروا الكفارة، أي يقضي بلا كفارة. فأما في غير الجماع فلا إشكال، إذا أفطر بأكل أو شراب فهو قول الجمهور أنه يقضي ولا كفارة عليه. ويحكى عنهم أنه لا يكفر مطلقا ولو جامع، يحكى عن هؤلاء التابعين أن الكفارة تسقط عنه لما سيأتي في حديث أبي هريرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال تصدق بهذا، قال على أفقر مني ليس في المدينة، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، قال خذوا فأطعموا أهلك، فأسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة. لكن هذا ليس بصحيح، وإنما أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم في ذمته إلى أن يجد ويغتني. أو قالوا، قال بعض التابعين، أن هذا الحديث الأمر بالكفارة فيه كان خاصا بهذا الصحابي، وأيضا التخصيص ضعيف. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: حدثنا عبد الله بن منير الزاهد قال: سمع يزيد بن هارون وهو أبو خالد الواسطي قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري. يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، هو هذا الرفع للإبهام لعله من البخاري رحمه الله. أن عبد الرحمن بن القاسم، وهو ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن محمد أخبره عن محمد بن جعفر ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد يحدث عن عباد بن عبد الله بن الزبير. فمحمد بن جعفر يحدث عن ابن عمه عباد، ابن عمي محمد بن جعفر. وفي هذا الإسناد أربعة من التابعين يحدث بعضهم عن بعض: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الرحمن بن القاسم، ومحمد بن جعفر، وعباد بن عبد الله بن الزبير، كلهم من التابعين. أدركوا الصحابة رضي الله عنهم، فيهم من هو من كبار التابعين وفيهم من هو من صغارهم كيحيى، أنه سمع عائشة، يقول عباد: سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا، وهو أعرابي كما سيأتي في حديث أبي هريرة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق، يعني بالمعصية، وهو ظاهر أنه كان متعمدا، فقال: ما لك؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، المكتل كالزنبيل، وهو يسع 15 صاعا. ولذا فالكفارة في الجماع كما في الظهار يكفي في المسكين الواحد ربع المد، وهو ملء الكفين المعتدلتين مرة واحدة للمسكين الواحد، لأن 15 صاعا ستوزع على 60 مسكينا، والصاع الواحد فيه 4 أمداد، 4 × 15 = 60، إذن للمسكين الواحد مد واحد. وفي هذا الحديث اختصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أولا بأن يعتق رقبة، قال: لا أجد. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أهلكني إلا الصيام؟ فنقله إلى الثالث. فالكفارة في الجماع في نهار رمضان هي كالكفارة في الظهار الثابتة في آية في سورة المجادلة. فقال لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: أين المحترق؟ يعني السائل. قال: أنا. قال: تصدق بهذا، يعني على 60 مسكينا، وهذا عند العجز عما قبله كما سيأتي إن شاء الله في حديث أبي هريرة. وحديث عائشة متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب الصيام، وهو أصل في هذا الباب معه. وفيه من المسائل السؤال عن علم ما يفعله مخالفا للشريعة، وفيه الخوف من سوء العاقبة، وفيه وجوب الكفارة بإفطار المجامع عمدا في نهار رمضان، وهو مذهب جميع العلماء خلافا لمن شذ، كما هو ظاهر هنا من ما حكاه المصنف عن بعض التابعين، وسنذكر الأقوال بعد قليل إن شاء الله. واستدل بهذا الحديث الحنابلة، واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة التالي، على وجوب الكفارة على كل مجامع ولو كان ناسيا، ولو جامع حال النسيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه، ما قال: هل جامعت وأنت ناس أو ذاكر. والذي يظهر أن هذا الاستدلال ضعيف، لأن هذا الصحابي جاء يعني محترقا، يقول: احترقت وهلكت، فلا يكون هذا الوصف إلا لمتعمد، لأنه لو كان ناسيا أو جاهلا لأعذر نفسه وهانت عليه مصيبته. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، أن من نسي فجامع، مع أن النسيان ضعيف، في الجماع، لكن قد يقع لحديث عهد بعرس أو حديث عهد بالسفر يظن أنه لازال مسافرا وهو أقام فينسى ويجامع، أو ينسى أن رمضان دخل يكون في أوائل رمضان. فلو حصل هذا وعلم تحقق من نفسه أنه كان ناسيا فلا تجب عليه الكفارة. وكذلك لو نسي فكما لو نسي وأكل وشرب كما تقدم معنا، فلا يجب عليه حتى القضاء لا يقضي، لأنه رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. وفي الحديث دليل على أن الأعرابي كان عالما بالحكم جاهلا بماذا؟ بالعقوبة، جاهلا بالكفارة. والجهل بالكفارة لا يسقطها، وهذه قاعدة ستأتي معنا إن شاء الله في كتاب الأشباه والنظائر. كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك، كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده هذا الجهل. كما لو ارتكب حلق شعره يعلم أنه محرم أن يحلق الشعر حال الإحرام لكن لا يدري ما هي الفدية فجاء يسأل عنها يلزم بها، فالجهل يسقط عنه الإثم لكن لا يسقط عنه الضمان، لا يسقط عنه الضمان، وإن علم التحريم لا يسقط عنه أيضا الإثم. نختم بالخلاف بين أهل العلم ونعيده إن شاء الله في أيضا المجلس القادم في حديث أبي هريرة: من جامع في نهار رمضان ما الذي يترتب عليه؟ جماهير أهل العلم قالوا تترتب عليه الأحكام التي تقدمت، الإمساك الأربعة: الإمساك والتوبة والقضاء، الإمساك عن بقية اليوم والتوبة وأن يقضي ويكفر، هذا قول جماهير أهل العلم. وفي المسألة قولان آخران وهما من الأقوال الشاذة، وفصلت القول في الرد عليها في كتاب الأقوال الشاذة، فيمكن أن تراجع هناك. وأجمعوا على تحريم الجماع في نهار رمضان على المقيم، وأن صومه لو جامع يفسد. والأصل في هذا الإجماع قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأحل في الليل، فهذا دليل مفهومه أنه محرم في نهار رمضان، وهذا شيء مجمع عليه. لكن اختلفوا فيما يجب على المجامع على ثلاثة أقوال: الأول تلزمه الكفارة فقط ولا قضاء عليه، وهذا أحد قولي الشافعي وهو مذهب الظاهرية. الظاهرية ابن حزم رحمه الله قصر القضاء فقط على خمسة: على الحائض والنفساء والمريض والمسافر والمتقي عمدا، قال هؤلاء يقضون وغيرهم لا يقضي، من تعمد وأكل أو شرب أو جامع فلا قضاء عليه. ويستدلون بما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنه معلوم. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهذا الأعرابي الذي جاء قال احترقت، ذكر له الكفارة ولم يذكر له القضاء، لم يذكر له القضاء، وإنما قال خذ هذا فتصدق به، أتجد رقبة فتعتقها، صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال تصدق بهذا. إذن ذكر له الكفارة ولم يذكر له القضاء، قالوا فلا يقضي من تعمد الجماع، هذا هو القول الأول، وهو ظاهر ما نقله البخاري رحمه الله هنا في الباب عن بعض التابعين. والقول الثاني يلزمه القضاء ولا كفارة، يلزمه القضاء فقط ولا كفارة، وهذا الذي نقله البخاري رحمه الله عن الشعبي وقتادة وسعيد بن جبير، قالوا يقضي يوما مكانه، يقضي يوم مكانه، فالذي نقله البخاري عنهم القضاء للكفارة، هذا القول الثاني لا الأول. وهذان القولان شاذان يعني عن جماعة المسلمين، جماعة العلماء. والقول يوصف بالشذوذ إذا كان ما أخذوه من الدليل ضعيفا وتفرد به صاحبه عن أكثر أهل العلم، ما تفرد به صاحبه عن أكثر أهل العلم وكان دليله ضعيفا، أو ما أخذه ووجه استدلاله من الحديث الصحيح ضعيف. فالصواب هو قول جماهير أهل العلم من وجوب القضاء والكفارة كما تقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابي بما أشكل عليه، بما أشكل عليه وبما دفع يدفع عنه هذا الهلاك، ولا يسقط عنه، لا يسقط عنه القضاء. وأما استدلال أصحاب القول الثاني بأن القضاء لازم ولا كفارة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق بهذا، فقال على أفقر من أهل بيتي، قال خذه فأطعمه أهلك، قوله خذه فأطعمه أهلك يعني على وجه الصدقة، لا أنه أسقط عنه الكفارة، بل هي ثابتة، ثابتة في ذمته. فإسقاط الكفارة لأجل قوله صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك بعيد، لأنه قال له ذلك لأجل عجزه في تلك الحال، والكفارة تبقى في ذمته. ولذا حينما قال له أعتق رقبه قال لا أستطيع، قال صم شهرين متتابعين، قال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من أجل الصيام، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سكوته هذا لا يسقط عنه الكفارة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بالمقتل رجع إلى خطابه بالكفارة، قال خذ هذا فتصدق به، تورع بالطعام له ليكفر عن فعله الذي فعل. سيأتي تفصيل زائد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو العمدة، وهو من أحاديث العمدة أيضا في هذا الباب. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين.